قال
والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق.
نعم، من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق، قريب عن قريب، إنسان عن إنسان، أليس كذلك؟ هذا واضح، يناسبه إنسان، يناسبه من؟ يناسبه إنسان حتى يبين له. أنت إنسان تحتاج إلى من حتى يبين لك؟ الحيوان لا يبين لك، الجماد لا يبين لك، من الذي يبين لك؟ إنسان مثلك يناسبك، عالم حتى تستفيد من علمه، أليس كذلك؟ لكن لو كنت في بداية الطريق والعلماء لهم اصطلاحات كتبوا بها هذه الكتب، لا يناسبك أن تدخل في الكتاب لأنه جماد. إذا أشكلت عليك كلمة هل سيجيبك الكتاب فيقول لك لا أنا أقصد كذا وأنا أعني كذا واصطلاحي أريد به كذا وأنا أقصد كذا؟ مستحيل، جماد ما يتكلم. إذن في بداية الطلب يناسبك من هو مثلك، بشر. وضح لكم؟ قال
وهو المعلم. أما الثاني على الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب.
نعم، فهو جماد فأنى له أن يتصل بك ويعلمك ما تريد إذا كنت في بداية الطريق كما قلت لكم. أما بعد أن تشق الطريق وتعرف اصطلاحات العلماء وتعرف القواعد فاقرأ كيفما شئت في الكتب المعروفة الموثوقة، اقرأ وطالع وانظر لأنك أهل للقراءة. لكن في بداية الطريق إياك أن تخوض في علوم وأنت لا تستطيع لها ولم تعرف اصطلاحات أهلها، إياك، أليس كذلك؟ قال
قال الشارح رحمه الله تعالى هذا أيضا مما ينبغي على طالب العلم مراعاته أن يتلقى العلم عن الأشياء لأنه يستفيد بذلك فائدتين بل أكثر.
نعم، انظر التلقي على الأشياء ما هي الفوائد فيه؟ يقول رحمه الله الفائدة الأولى
اختصار الطريق،
يختصر لك الشيخ الطريق. أنت قد تبحث في مسألة في الوضوء وتريد أن تعرف إنسان نسي غسل القدم ثم صلى ثم تذكر بعد الصلاة، أريد أن أعرف هذه المسألة، والله ما أدري هل غسل القدم ركن، هل هو واجب، هل هو مستحب، ما معنى هذه الاصطلاحات، ثم إذا تركه ناسيا هل يعيد لا يعيد، خرج الوقت أو لم يخرج الوقت، تفاصيل طويلة، كيف أستطيع أن أحرر هذه المسألة؟ مثلا إذا لم يكن لديك شيخ ذهبت إلى بطون الكتب، هذا يقول شيء والآخر يقول شيء آخر والثالث يفصل تفصيل آخر، مع من أنا؟ قد تبقى شهر كامل أنت تبحث في هذه الجزئية وقد تصل إلى الحق وقد لا تصل، لأنك لست أهل أصلا للترجيح، ما عندك آلات الترجيح التي تستطيع بها أن تميز أن هذا القول صواب وحق وهذا ليس بحق مرجوح، ما عندك الآلات، أليس كذلك؟ فانظر كم يمضي من عمرك لكن جاءك الشيخ في درس من الدروس وحضرت هذا الدرس وقال لك الراجح كذا والدليل كذا والتفصيل كذا وانتهت المسألة، اختصر لك شهر، أليس كذلك؟ في نصف ساعة أو في ممكن يكون في ربع ساعة أخذت مسألة جاهزة فيها الترجيح بالدليل وأنت مستريح، أليس هذا مهم لطالب العلم؟ الوقت أليس مهم؟ أنت هذا الوقت تستغله في أمور أخرى. يقول رحمه الله
بدل ما يذهب له يقلب في بطون الكتب وينظر ما هو القول الراجح وما سبب رجحانه وما هو القول الضعيف وما هو سبب ضعفه، هذه لقمة سائغة. المعلم يقول اختلف العلماء في كذا على قولين أو ثلاثة أو أكثر والراجح كذا والدليل كذا، وهذا لا شك أنه نافع لطالب العلم.
نعم، لا شك أن هذا نافع لطالب العلم لأنه اختصر عليه الطريق. اختلف العلماء في المسألة على قولين، ذهب الفريق الأول إلى كذا واستدلوا بكذا وكذا، ذهب الفريق الثاني إلى كذا واستدلوا بكذا وكذا، والراجح ما ذهب إليه الفريق الأول لقوة الأدلة، وأما الجواب عن الفريق الثاني فكذا وكذا وكذا، جمع لك المسألة في مكان ارتحت أنت من هذا العناء وأنت ما تدري ما كثرة العناء التي يجدها العالم حتى يبين لك الحق في المسألة. قال
الفائدة الثانية السرعة، يعني سرعة الإدراك، لأن الإنسان إذا كان يقرأ على عالم فإنه يدرك بسرعة أكثر ممن ذهب يقرأ في الكتب.
نعم، وهذا ملاحظ. يأتي بعض الطلبة يقول والله أنا قرأت في الكتاب الفلاني كررت 5-6 مرات ما فهمت هذه الجملة، يأتي يقرأ الجملة معناها كذا مفكر صحيح. هذا قد يرد، قد يقرأ الإنسان قبل أن يحضر الدرس يقرأ قد يفهم من مرة، قد يفهم من مرتين، قد لا يفهم، قد يفهم شيء غير ما فهمه مدرس، ثم لما يحضر الدرس يقول والله أنا تصورت شيء وخرج لي شيء آخر، وكان في نفسي ترجيح شيء وترجح لي شيء آخر، فأصبح يدرك. فباستمراره مع الشيخ يعرف أسلوب الشيخ في الاستنباط، فتصبح عنده ملكة تقارب ملكة الشيخ في كيفية استنباط الأدلة، لأنه يكون على قواعده، أليس كذلك؟ هذا لا شك أنه مفيد جدا. يقول رحمه الله
لأنه إذا ذهب يقرأ يردد العبارة 4 أو 5 مرات، وربما فهم أيضا على وجه خطأ غير صحيح.
نعم، قد يفهم على وجه خطأ غير صحيح وهو رددها 5-6 مرات، قد يكون هذا، أليس كذلك؟ لكن قراءتك على الشيخ أراحت وبينت لك المراد، سواء كان في النحو، سواء كان في الفقه، سواء كان في الأصول، سواء كان في غيره، تفهم العبارة بسهولة. قال
الفائدة الثالثة الرابطة بين طالب العلم ومعلمه.
وهذا أمر مهم، أن يرتبط الطالب بشيخه ويكون بينهم الحب والمودة في الله جل جلاله، هذا أمر مهم، لأن الطالب دائما يحب أن ينظر ماذا يفعل الشيخ، فتجد يريد أن يقلد شيخه، وهذه طبيعة البشر أليس كذلك؟ فصاحب الكتاب أنت لا ترى حتى تفعل ما يفعل من الأخلاق الحميدة ومن الخصال الجليلة ومن العبادات، أليس كذلك؟ من تطبيق السنة. لكن لو رأيت الشيخ معك لا شك أنك تتودد وتريد أن تكون كما يفعل، أليس كذلك؟ هذه فائدة عظيمة. الآداب لا تتلقى من الكتب وإنما تتلقى على الأشياء، ولهذا بعض السلف يقول والله ربما حضرنا المجلس لأجل الآداب فقط، هم علماء لكن يقول فقط لآداب، حتى الإنسان يزداد من آداب الشيوخ ومن ما نراه من ورع الشيوخ ومن وقارهم، والله نزداد، هذا أمر لا شك فيه، أليس كذلك؟ قال
فيكون انطباق بين أهل العلم من الصغر إلى الكبار، فهذه من فوائد تلقي العلم على الأشياء. لكن سبق أن قلنا أنه من الواجب أن يختار الإنسان من العلماء من هو كفء أمين قوي، يعني عنده علم وإدراك، ليس علمه سطحيا وعنده أمانة.
نعم، وهذا كما بينته لكم، أن ينظر في من هو قوي مثلا في جانب فيحضر عنده، لا يضيع وقته، يقول والله نحضر عند فلان، فلان خلاص معروف عند الناس، هو يدري بأن فلان هذا ضعيف مثلا في الفقه، لكن لأنه فلان أحضر، ما الفائدة؟ يمضي من عمرك سنوات وأولئك الذين يحضروا عند المتمكن استفادوا وأنت تضيع وقتك. فالإنسان عليه أن ينظر إلى القوي، أي القوي في العلم، ليس علمه سطحي، وأيضا صاحب علم، وأيضا صاحب تقوى وورع وأمانة، حتى إذا نقلك العلم ما غشك، ما خدعك، ما وضع لك السم في العسل، فشوه عليك عقيدتك، شوه عليك منهجك وأنت لا تدري. هذا مهم جدا لطالب العلم أن يختار وينظر. لهذا قال السلف هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه، انظر قبل أن تأخذ عمن تأخذ هذا الدين. قال
وكذلك أيضا إذا كان عنده عبادة فإن الطالب يقتدي بمعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده.
نعم، من دخل في العلم وحده بغير شيخ سيخرج وحيدا فريدا، لا شيخ ولا تلاميذ، من سيحضر عنده؟ مسكين، ما يستطيع أن يفهم، لا يستطيع أن يعرف كلام أهل العلم لأنه ما درسه، أليس كذلك؟ يعني به الطالب المبتدئ. أما كما قلت لكم لو تمكن وعرف اصطلاحات العلماء وتعلم تلك العلوم فلا بأس أن يقرأ، فهذا لم يدخل في العلم وحده. قال
أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق.
نعم، العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى الصانع. لو أراد إنسان أن يصنع ما يصنع النجار وهو لم يجلس وينظر النجار كيف يصنع تلك الطاولة، هل سيصنع طاولة قوية؟ سيصنع طاولة أول ما تضع عليها الطعام وإذا بها تسقط على الأرض، لأنه ليس صاحب هذا الفهم، ما أتقنه ما أخذه عن أهلية، ليس كذلك؟ أو ربما يصنع طاولة قوية لكن كم من الخشب سيضع فيها؟ خشب كثير، لأنه مسكين يقول أخشى إن لم أضع هذه الخشبة ستسقط، ضع خشبة من هنا وضع خشبة من هنا وضع خشبة من هنا، ويبدأ يملأ الطاولة كلها أخشاب، ولو ذهب عند النجار ما وضع هذه الأخشاب التي ضاعت عليه هدر، فهذا ضيع من عمره وضيع من وقته وضيع من صحته، لو جلس عند الشيخ والله لاستفاد أكثر، أليس كذلك؟ ينبغي أن ينتبه الإنسان لهذه الأمور. قال
الشيخ رحمه الله تعالى هذا أيضا صحيح، وقد قيل إنه من كان دليله كتابا خطأه أكثر من صوابه، هذا هو الغالب.
نعم، إذا كان شيخك كتابك فخطأك أكبر من صوابك، إذا كان الشيخ هو الكتاب فما بالك بالخطأ، لا شك أنه سيكون كثير، هذا للمبتدئ كما قلت له إذا لم يتمكن. قال
هذا هو الغالب بلا شك، لكن قد يندب من الناس من يكرس جهوده تكريسا صحيحا، ولا سيما إن لم يكن عنده من يتلقى العلم عنده، فيعتمد اعتمادا كاملا على الله عز وجل، ويدأب ليل نهار يحصل من العلم ما يحصل إن لم يكن له شيخ.
نعم، وإن لم يكن له شيخ، هذا من إذا وجد في بلدة لا يوجد فيها شيخ يقول ماذا أفعل، أترك العلم كليا أترك؟ لا، نقول لا يكلف الله نفسا ما تستطيع إلا أن تقرأ اقرأ. والآن ولله الحمد الأشرطة موجودة، كأن الشيخ موجود أمامك يشرح لك، لكن أيضا لا يغني هذا عن ماذا؟ عن مجالس العلم وعن الشيخ الذي يجلس في علم وتجلس أمامه. لماذا؟ للفوائد التي مرت، هذه لا توجد في الأشرطة. لو أشكل عليك أمر في شريط والله هل تقول عيد الشريط يا شيخ أنت ماذا تعني؟ مستحيل، من لن يجيبك جماد، أليس كذلك؟ كالكتاب، لكن الشريط فيه فائدة من جهة أنه فيه توضيح لما في الكتاب، ولكن لا يغني عن المجالس التي فيها البركة، اجتماعك مع إخوانك فيه بركة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، قد يأتيك الشيطان من هذا الباب ثم تقول أنا جلست وحدي لماذا أحضر؟ تبدأ أنت حضورك للشيخ، الشيخ يتحكم بك يقول لك لماذا لم تحضر، إخوانك يسألون عنك فلان هل هو مريض يسألوا عنك، تصاب بخجل، تحضر حتى ترسخ. أما الشريط أنت الذي تتحكم بالشيخ، أنا أريدك اليوم تدرسني يا شيخ فلان، لا ما أريدك، ألقي الشريط، هذه مصيبة، أليس كذلك؟ هذا هو الفرق. فلا شك أن مجالس العلم فيها تثبيت من الله جل جلاله، فينبغي لطالب العلم أن يهتم بهذه المجالس وأن لا يدخل عليه الشيطان من هذا الباب حتى يضيع عليه وقته وعلمه وعمره، بل قد يضيع عليه ما هو عليه من الهدي والسمت، أليس كذلك؟ وبهذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أدب عظيم من آداب التلقي، وهو التلقي العلم عن الأشياخ، وبين بأن من دخل في العلم وحده خرج وحده. وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا
عائد على ما سبق بيانه من أن الإنسان لو دخل في طلب العلم في بداية الطلب من الكتب لا شك أنه لن يخرج فقيه ولن يتعلم، لأنه لا بد من أخذ العلم عن الشيوخ، ولا بد من أخذ العلم من أفواه العلماء. أما أنه لو اعتمد على نفسه في بداية الطلب وأخذ يطلب العلم لا شك أنه سيأتي بالعجب العجاب، لأنه لا يعرف اصطلاحات العلماء. والعالم إذا تكلم في المسألة وقال فيها باصطلاح ما هو معروف عند العلماء لا شك أنه سيصعب عليه، وقد يضيع أوقات طويلة جدا حتى يفهم المسألة الواحدة. وبين الشيخ رحمه الله تعالى بأن الشيخ يقرب لك المسألة في مكان واحد بقالب واحد، فيقول المسألة الفلانية اختلف العلماء فيها على قولين، استدل الفريق الأول بكذا، استدل الفريق الثاني بكذا، الراجح كذا، الدليل كذا، تأخذ هذه المسألة كما قال لقمة سائغة. لكن لو ذهبت لوحدك تبحث تحتاج إلى وقت، ثم لو ذهبت إلى الترجيح لست أهلا للترجيح حتى ترجح، لأن علوم الآلة ليست معك، وقد ترجح المرجوح وتترك الراجح فتقع في الخطأ العظيم. ولهذا يقول رحمه الله: وهذا يكاد يكون، يعني يقارب أن يكون محل إجماع بين أهل العلم، لأن من تلقى العلم على غير الأشياء لا شك أنه من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، لن يصل إلا كما سيبين الشيخ رحمه الله تعالى في صور ضيقة جدا ونادرة وصعبة. قال:
يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شد مثل علي بن رضوان المصري الطبيب.
نعم، يقول إلا من شد مثل علي بن رضوان المصري الطبيب، فإنه قد قال قد يصل الإنسان إلى العلم من غير الشيوخ مطلقا، فقط يقرأ من الكتب هكذا ويطلب من الكتب. ولا شك أن هذا رد عليه العلماء وبينوا بأنه ليس بصحيح. إن أراد أنه يقرأ من الكتب بعد أن أخذ علوم الآلة وكانت عنده المفاتيح التي يستطيع بها أن يفهم لا بأس، بل هذا هو المطلوب. لكن إن أراد أنه في بداية الطلب ويذهب إلى الكتب ويريد أن يقرأ لوحده ويرجح لوحده هذا من المحال، لأن الذي يدخل في صنعة من غير صانع هل سيتقن هذه الصنعة؟ لا شك أنه لا يستطيع، وضربت لكم أمثلة أليس كذلك؟ قال:
وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له: ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب.
صنف كتاب في تحصيل الصناعة من الكتب، ممكن أن تتقن الصناعة من الكتب، نقول هذا ممكن، لكن هذا لابد أن يكون صاحب ذهن قوي جدا وصاحب فهم دقيق جدا، وأيضا يكون ممن مر على بعض العلوم عند صاحب هذه الصنعة. أما هكذا من البداية ما شاء الله يقول أنا أقرأ الكتب وأصير جراح طبيب في الجراحة، هذا هل ممكن؟ مستحيل، لأنه لو ما مارس عمليا قد يصل ثم يقال له يلا ابدأ شق بطن هذا الميت يغمى عليه فيموت بجنبه، هذا قد يحصل. لماذا؟ لأنه ما باشر هذه الصنعة عمليا، وليس الخبر كالمعاينة أليس كذلك؟ فلهذا هذا ملاحظ، حتى الذين يعملون في الطب يأتوا لهم بتشريحات وإلى آخره، فتجد الواحد منهم في البداية يصاب بما يصاب به، لكن بالتعود يعتاد على الأمر. لا بد من صاحب الصنعة أن يعلمك هذه الصنعة قبل أن تخوض. فرد عليه الذهبي وجماعة من العلماء وقالوا هذا ليس بسليم، وبينوا العلل. ما هي العلل؟ قال:
وأنا أوفق من المعلمين وهذا غلط.
قال: وهذا غلط. صدق رحمه الله، طالب مبتدئ يدخل في الكتب لوحده ويقرأ الكتب الموسعة كالمغني والمجموع ويقرأ المحلل بن حزم. نعرف بعض الناس ما شاء الله في بداية الطلب أخذ المحلى بن حزم وبدأ يقرأ، بعد فترة تجلس معه وتتكلم يقول انظر هذا جهل،
هذه سفاهة من الشافعية، هذه سفاهة من الحنفية، ما شاء الله، من أين أخذ هذا اللسان السليط؟ من ابن حزم، أليس كذلك؟ وهذا جهل مركب، لأن هذا مبتدئ، ثم ما شاء الله يقعد ويفرع وهو لا يدري ما هي القواعد. ابن حزم يجره يمنى معه يمنى، أخذه يسرى معه يسرى، ولا يستطيع أن يتخلص من ابن حزم. لماذا؟ لأنه مبتدئ. هذا الذي أمامه عالم، ابن حزم أمامه لا شك عالم، يجره كيف شاء، لأنه لا قواعد أصولية معه يستطيع أن يعرف أن ابن حزم هنا خالف الجمهور في الإجماع، وهو من هذا الباب يرجع عليه. فيأتي بالعجب العجاب، كما جاء عنه رحمه الله بأنه يقول في النهي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البول في الماء الراكد والماء الدائم، قال لو بال الإنسان في إناء ثم صبه في هذا الماء لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا ما بال، هذا بال في إناء ثم صبه. لا شك أن هذا فقه مقلوب وفقه لا يقبل، وهي ظاهرية، وهي ظاهرية مقيتة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا أراد علة، الشارع لا يتكلم هكذا من غير حكم وعلة، ولهذا رد عليه العلماء. ومن الخطأ أن الطالب المبتدئ لا يتعلم على الشيخ، لماذا؟ لأنه سيحرم أمور كثيرة ويقع في محظورات عظيمة جليلة، وهذا ملاحظ وقد جربنا من بعض الناس لا شك. قال
وقد بسط الصفدي في الواف الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء المعللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطال في الرد عليه. السادسة، يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم.
نعم، يوجد في الكتب، بعض الكتب قد توجد أشياء تصد عن العلم، يتكلم هذا العالم باصطلاحات دقيقة، هل يستطيع أن يفهم؟ المعلومان إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإما ضدان لا يجتمعان ويرتفعان، وإما خلاف، هذا إيش هذا الكلام؟ ما لي ولهذا؟ يمل ويكل، أليس كذلك؟ لأنه ما عرفه، ما عرفه، ما معنى هذا الكلام الذي يتكلم به من؟ هذا المتكلم، ثم يدخل في قواعد أصولية ما يفهم شيء، يكل يمل يترك العلم فيصد. يقرأ لهذا اليوم، يقرأ لابن قدامة، والله ألفاظه صعبة، ينتقل إلى المجموع، ألفاظ صعبة، ينتقل إلى نيل الأوطار، يقول لا نيل الأوطار ما شاء الله يشرح أحاديث الشوكاني، فيقرأ يقرأ يمل، ما أفهم ماذا يريد هذا، يضع يتكلم كلام أصولي أنا ما أفهم. إذن يبدأ يرمي الكتب، يقول أنا لست أهلا للعلم في النهاية، هذا إذا اعترف. أما إذا لم يعترف فسوف يفسر كلام أهل العلم بفقهه المقلوب. الإمام يريد شيء وهو يفسر شيء، وهذا وجد، تقول له من قال الإمام فلان يقول بهذا القول، ترجع الإمام فلان ما قال بهذا القول بل يقول بخلافه، ما فهم ماذا يريد، أليس كذلك؟ وهذه مشكلة. قد يوجد في الكتاب ما يصد، وصدق رحمه الله، يصد من لم يكن أهلا للعلم، من لم يكن تعلم وعرف اصطلاحات العلماء وقواعد العلماء، لا شك أنه سيجد صعوبة. أرأيت لو أن إنسان أخذ كتابا في الطب وكلها اصطلاحات طبية مثلا، بالله عليكم لو قرأ 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 ما يصاب بالملل؟ سيصاب بالملل، لا أفهم ماذا يريد هذا المتكلم، مرض كذا وعلاجه بعلاج كذا وكذا من الأدوية، ويبدأ كل هذه ألفاظ غريبة عنه، هل يستطيع أن يقرأ ويستمر؟ سيرمي الكتاب، يقول ما لي وله، أنا مالي ولهذه الاصطلاحات لا أفهم منها شيء، لكن الطبيب لو قرأ يقول ما شاء الله، والله فوائد وجدت في هذا الكتاب. والثاني الذي لا علم له بهذا الفن ماذا سيقول؟ أنا لم أجد ولا فائدة. لماذا؟ لأن الأول هو أهل لأن يدخل صاحب الصناعة، الثاني ليس أهل، وهكذا العلم، من لم يتعلم عند الأشياخ ويأخذ القواعد والمفاتيح التي يدخل بها سيمس ويترك. يقول رحمه الله
وهي
معدومة عند المعلم، لأن المعلم لو تكلم باصطلاح سيشرح، أو تكلم باصطلاح ما فهمت أنت ماذا معنى هذا الاصطلاح، تقول له يا شيخ ما معنى هذا الاصطلاح، سيشرح لك. لكن الكتاب هل تستطيع أن تقول له اشرح لي ماذا الاصطلاح عندك؟ لا والله، ارجع إلى قواميس حتى تفهم هذا الاصطلاح، مصيبة، أليس كذلك؟ ولهذا لا بد أن يتعلم الطالب المبتدئ عند العلماء. يقول رحمه الله:
وهي التصحيح العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ.
نعم، قد تشتبه عليه الحروف فيصحف الكلمة، وما أكثر من وقع في التصحيح، وسأبين لكم إن شاء الله بعضه. يصحف الكلمة، المصنف يريد شيء فهو يفهم شيء لأجل تصحيفه ويخرج بحكم ما أراده المصنف، هذه مصيبة. قال:
والغلط بزوغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب.
والغلط بزوغان البصر، قد يقرأ فبصره يزيق فينزل فيقول والله المصنف يقول كذا، والمصنف ما قال هذا، إنما قال هذا الكلام وأنت تركت الجملة التي أرادها، زاغ بصرك إلى أسفل فقلت هو يقول كذا وهو ما يقول كذا، إنما هذا ينقله عن الآخرين. هذا قد يحصل للإنسان، يزيغ ماذا؟ بصره، هذا أمر ملاحظ. لكن هل هذا يوجد عند المعلم؟ لو كان يدرسك من كتاب، لو زاغ البصر سيقول يا شيخ قفز، نعم انتبهنا، أكثر من شخص معه، أليس كذلك؟ لو زاغ بصر الطالب سينبهه الشيخ، لكن هذا يعدم في القراءة المجردة. قال: وقلة الخبرة بالإعراب. والإعراب فرع عن المعنى، فالذي لا يعرف الإعراب من باب أولى أنه لا يعرف المعنى، فتأتي الجملة لا يدري هل هنا فاعل مفعول، هل هذا ظرف، هل هو حال، هل هو تمييز، ما يدري، فيصبح المعنى غير ما أراد المصنف، لأنه أراد أن يعربه فأعجمه، أليس كذلك؟ قال:
أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب.
نعم، أو فساد الموجود، يكون فيه فساد لكن هو ما يعرف أن هذا المكان قد سقطت منه كلمة، أو سقطت منه جملة غيرت المعنى، لأنه ليس أهل وخبرة حتى يميز، أليس كذلك؟ قال:
كتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب.
كل هذا صحيح، قد يقرأ كتاب هو لا ينبغي عليه أن يقرأه الآن، بل هذا يؤجل، وقد يكتب شيء أيضا وقراءة ما لا يكتب، أمور لا تكتب وهو يقرأها فلا فائدة منها، أليس كذلك؟ قال:
ومذهب صاحب الكتاب.
وهذا أمر عظيم، قد يقرأ لكتاب لصاحب كتاب معتزل ويقول ما شاء الله هذا الكتاب عظيم، يقرأ لابن حزم في البداية يقول ما شاء الله عقيدة سليمة، وهو جهمي جلد، لا يدري أنه جهمي لأنه ما تعلم العقيدة عند الأشياخ، فيأتيك بالعجب العجاب بعد ذلك متأثرا بعقيدة ابن حزم. أو يقرأ لمعتزلي، يقرأ في التفسير يقول أنا ما شاء الله أقرأ في التفسير الكشاف للزمخشري، ويخرج معتزلي وهو لا يدري أنه معتزلي. أو يقرأ لأحد الأشاعرة كالرازي وغيره، يقرأ يقول ما شاء الله تفسير طيب، وهو يؤول الصفات، أقول يحرف الصفات، لا أقول يؤول، يحرف الصفات ويقول ما شاء الله تفسير جميل. لماذا؟ لأنه ما تعلم العقيدة السلفية وعند الأشياخ حتى يميز، وبعد ذلك تجد منه أنه يبدأ الرأس يرتفع، يرد على من؟ يرد على شيخ الإسلام بن تيمية، يرد على ابن القيم، يرد على العلماء، لا يبالي على من رد. لماذا؟ لأنه ما أخذ عن الأشياخ، وهذه مصيبة. يقول رحمه الله:
وسقم النسل ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع.
نعم، إدماج القارئ مواضع المقاطع، يعني ينبغي أن يقف في هذا المكان حتى يفهم هذه الجملة والجملة التي بعدها منفصلة، فهو يقرأ ما شاء الله يدمج هذه الجملة بالتي بعدها، هل سيختل المعنى؟ جزما سيختل، وهذا معروف حتى في القرآن، هناك مواطن يجب الوقوف فيها وهناك مواطن يجوز الوقوف فيها، أليس كذلك؟ وهناك أماكن لا يجوز الوقوف فيها لأنها تغير المعنى. فهكذا حتى في القراءة، لو قرأ من كتاب وقف في مكان لا ينبغي أن يقف غير المعنى على الثاني، هذا أمر خطير. يقول رحمه الله:
وخص مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة.
نعم، يقول وهذا فيه تجوز، وهذا من باب العام المخصوص. عام مخصوص، كيف عام مخصوص؟ ما يفهم لأنه ما تعلم. وهذا من باب المطلق المقيد، هذا من باب كذا، هذا من باب كذا، وهو لا يعرف شيء من هذه الأبواب، هل يستطيع أن يفهم؟ مستحيل أن يفهم. فسيقرأ الكتاب، قرأت الكتاب ما شاء الله قرأته من جلدته إلى جلدته، لكن ماذا فهم؟ والله مرت عليه اصطلاحات أو أنا أستطيع أن أقولها لكن لا أفهم معناها. إذا ما الفائدة من قراءتك من أول الكتاب إلى آخره؟ ما استفدت شيء، أليس كذلك؟ ولهذا هذه كلها تزول بالدراسة على الشيوخ. يقول رحمه الله:
وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس فهذه.
نعم، ألفاظ غريبة لا يعرف معناها ولم يشر إليها من حقق الكتاب مثلا أو من ألفه، هل يستطيع أن يفهم؟ لا يستطيع، أليس كذلك؟ قال
كالنورس فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم.
هذه كلها معوق عن العلم، وهذا الذي يطلب عن غير الشيخ، هذا الذي يريد أن يصل إليه، ولهذا ردوا عليه بهذا، ردوا عليه بماذا؟ بهذه، أنها معوقات في سير الطالب لطلب العلم. يقول رحمه الله:
وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم.
نعم، تخيل أن طالب علم كل جملة يحتاج إلى قواميس يضع بجنبه، والله أذهب إلى الكتاب الفلاني حتى أفهم هذه الكلمة، ما أفهم اصطلاحات. هذا التجوز ما معنى أذهب إلى كتب مثلا الأصول حتى أفهم عام مخصوص، ما معنى أذهب إلى كتب، كم سيضيع من وقته هذا إذا وقف على المكان الذي يريد، لأنه ليس أهل أيضا، يحتاج إلى وقت إلى أن يقف، كم سيضيع من عمره، كم سيتعب نفسه، لا شك أنه سيضيع من عمره شيء كثير وهو لا يدري. وهذا الوقت كما قلت لكم هو ماذا؟ هو مال طالب العلم، هو الثمن الثمين الذي لا يفرط فيه طالب العلم، فكم سيضيع من وقته بهذه الصورة؟ لكن لو تعلم على الشيء استراح من هذه الأمور كلها. يقول رحمه الله:
وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي.
نعم، لا تأخذ العلم من صحفي، تتعلم على إنسان ما قرأ إلا من الكتب، هذا إذا لم يكن متقن وأتقن العلوم بحق وممن عرف بالعلم سيأتيك بالعجب العجاب. ولا من مصحفي، قرأ من المصحف، ليس هذا المصحف الذي معنا، لا، يعنون به المصحف القديم الذي كان غير منقط كما سيأتي، فإنه قد يقلب المعنى كما سنبين إن شاء الله. قال:
يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف.
نعم، ولا أيضا تقرأ الحديث ولا غير الحديث على من أخذ من الصحف، لأنه لا يستطيع أن يبين لك ما فيها، أليس كذلك؟ قال:
والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان وغر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ.
نعم، وهذا معروف عند المحدثين، فلان له شيوخ كذا وله تلاميذ كذا، هذا معروف عند المحدثين، أليس كذلك؟ وهذا يشير إلى ماذا؟ إلى الطلب عند الشيوخ. قال:
ومستقل من ذلك ومستكثر.
نعم، مستقل من الشيوخ ومستكثر، وهذا أيضا فيه تفصيل ذكره العلماء في المصطلح وهو مهم، قد يكون مستكثر لكن لا فائدة من الاستكثار، وقد يكون مقل وحرم نفسه الاستكثار، وهذا فيه تفصيل. نعم،
وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الأسفار لرقامه، وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟
نعم، إذا ذكر ابن مالك قال: أين شيوخه؟ هل هم كثر كمالي؟ لا، وضح لكم، ولكن ليس هذه حجة، يعني ليست بحجة مضطردة، فقد يكون الشيوخ لديه قلة وهو عالم جليل فاق من كانت له عدة شيوخ، هذا ملاحظ. نعم نعم، ايش محمد يوسف؟ ابو حيان محمد بن يوسف. نعم،
لا محمد يوسف هذا واسمه هكذا. نعم اقرأ.
وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم
هو هكذا اسمه محمد يوسف. نعم اسم واحد مركب وهذا كثير عند العجم يركب الاسمين على انه لشخص واحد. نعم وهذا نحن الحمد لله ما شاء الله العرب واقعون فيه. ما اسمك؟ محمد خالد علي. ما اسم ابي؟ ننتظر اسم الاب. يقول هذا اسمي واسم ابي واسم جدي. غير صحيح، لازم تقول محمد ابن فلان ابن فلان، لابد من اضافة الابن حتى نعرف بان هذا الاسم ليس لك لوحدك مركب. هذه طريقة العرب وينبغي ان ينتشر هذا بين طلاب العلم. نعم.
وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله.
نعم لما دخل في الكتب ما شاء الله الجميع دخل. لماذا؟ لأن الذي يصبر عند العلماء قلة، الذين يثنون الركب عند العلماء قلة، لكن الكتاب متى أسحب الكتاب وأخذ عنه وأرمي؟ هنا سهل، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله
وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل.
نعم يقع فيه خلل وهذا أمر ملاحظ. قال
ولا سيما في ذلك العصر،
لا سيما في العصر المتقدم. لماذا؟ قال
حيث لم يكن بعد نقب ولا شكل فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى.
وهذا كم نقل من التصحيف، الكلمة غير منقطة كيف يقرأها؟ كما جاء عن ذاك الرجل الذي كان يصلي بالناس، فجاء الشيخ قارئ جاءه قال يا شيخ أنا ما شاء الله صار لي تقريبا 10 سنوات وأنا أقرأ بالناس أصلي بهم إمام، لكن عندي مسألة واحدة أشكلت علي في القرآن. قال له تفضل. قال إياك نعبد وإياك 90 أو 70، أنا عندي إشكال وأنا أقرأها احتياطا يا شيخ 90، أخشى أن يكون أكثر فأقرأها احتياطا 90، فهي إياك نعبد وإياك 90 ولا 70، وضح لي. فقال له لا 90 ولا 70 ولا 80، هي نستعين لكن النقط غير موجودة صحفها. وذلك أيضا ماذا قرأ؟ قرأ في كتاب الله وضرب بينهم بسنور له ناب، بسنور له ناب، هذا لا يوجد في القرآن. وضرب بينهم بسور له باب، هو قال بسنور له باب. لماذا؟ لا توجد النقط، قال سنور، انظروا يقول سنور له باب له ناب حتى يمنعه السنور يمنع. هذه مشكلة في التصحيف. والآخر لما رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن قال المؤمن كيس قطن، قال لماذا؟ قال هذا الحديث المؤمن كيس قطن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المؤمن بالبياض بأنه كيس قطن مملوء بالإيمان، هذا جهل لأن المؤمن كيس فطن لا يخدع، هذا المراد به. وكذلك عمر رضي الله عنه لما كتب لبعضهم لما قيل له لقد كثر عندنا كذا وكذا وكذا فقال أحصهم لي حتى أعرف، قال أحصهم لي، فماذا قرأ ذلك؟ أخصهم، فقام وأخصى خص الجميع، قال هذا كتاب من أمير المؤمنين أمر بإخصاء أولئك القوم، وضع نقطة ضيعت رجال، أليس كذلك؟ ضيعت رجال، بدل أخصهم أخصهم، نقطة على الحال. ماذا حصل؟ تغير الحكم ولا ما تغير؟ تغير، هذه مصيبة لا شك. وأيضا كثير مما ذكر في هذا، كذلك بعضهم حرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شيك فلن تقش، قال فإذا شيك فلن تعش، وهذا مورود ووارد جاء عند بعض من نسب إلى الحديث، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى كتاب أبي محمد الحسن بن عبد الله العسكري، ألف كتابا
سماه تصحيفات المحدثين. تصحيفات المحدثين يقع في ثلاثة أجزاء تقريبا، وهناك كتب أخرى، ولكن هذا كتاب قيم في بابه جمع ما يتعلق بالحديث. فانظروا هذا التصحيف إلى أين وصل، لأن الكتب لم تكن عليها نقط وفيها نقط، فيقرأ الذال ذات، ويقرأ حمزة جمرة وخمرة، كل هذا وارد. ولهذا هذه مما يعرف عند المحدثين، ولهذا ألف فن بذاته في هذا الباب تصحيفات حتى يخرج الصحيح من الباطل، رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فالذي يقرأ من الكتاب وهو ليس أهل، ماذا سيأتينا؟ يأتينا بالعجب العجاب، بدل أحصهم أحصهم، كما حصل هنا، فيقع في محظور عظيم. يقول رحمه الله:
ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر.
نعم، التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. الكتاب المحرر المحقق المنقع هل كالكتاب القديم الذي لم يحقق؟ لا شك، شتان بين الأول والثاني. الثاني تقرأه وأنت مطمئن وتعرف أنك تقرأ صحيح، وهكذا الشيخ الذي تقرأ عنده، بخلاف الكتاب الذي لم يحقق. كم من الطوام، ولكن الله المستعان، بعض المحققين والله إجرام أنهم يدخلوا في التحقيق، الأولى أنهم يتركوا هذه الكتب لغيرهم، فيأتي يحقق يخرج، فإلى الله المشتكى. نعم.
ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة، له ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله
يقينه
في المشكلات ظنون.
نعم، يقول رحمه الله: من لم يشافه عالما بأصوله يقينه في المشكلات ظنون، يعني يصير اليقين ظن والظن يقين، وهذه مصيبة أن ينقلب ما هو يقين إلى ظن وما هو ظن إلى يقين. لماذا؟ لأنه لا يدري ما الراجح أصلا، فيقول هذا هو الحق وهذا مرجوح مضمون، لكن لا يستطيع يميز مسكين بين ما هو يقين وبين ما هو ظن. نعم.
وكان أبو الحياة كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أضى فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم.
نعم، وما يدري الجهول بأن في هذه الكتب والله حتى حيرت عقل الفهيم العالم، قد يقف ويحتار ما يعرف، فما بالك بالطالب المبتدئ، من باب أولى أن يجلس سنوات لا يعرف أو يفسر على كيفه، هذا من باب أولى. قال:
إذا أردت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم.
نعم، تصير أضل من توم ماذا؟ الحكيم. وبينت لكم من هو توم الحكيم، بينت لكم من هو والأمثال التي ضربت فيه. نعم.
ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام فيما أشرنا إليه من قبل، أن الأخذ عن العلماء والمشايخ أفضل من الأخذ من الكتب، وبين ما نقله هنا في الرد على ابن بطلان.
أي بطلان؟ من أين أتى بها أنا ما أدري. رضوان، هذا الذي يعني فرغ هذا الكتاب والله عجب عجب، وهذا من الطوام التي في التصحيف، هذه من التصحيف الملاحظ الآن الذي يفرغ. من هو؟ ما شاء الله، قالوا دار البصيرة، أنا أخشى أن تكون دار عميان هذه. عليهم أن يتقوا الله في كلام الشيخ، الشيخ يقول شيء وهم يكتبوا شيء، لو رجعوا إلى الأصل واضح. هناك نقلوا لنا كلاما كما مر معنا في مسألة الفرائض، قالوا: والثلثان لاثنتين استوى، فأكثر ممن له النصف أتى، أليس كذلك؟ استوت. هم ماذا كتبوا؟ فصار ثمن له النصف أكبر. أنا قلت في نفسي، أنا ما أرجع إلى أشرطة الشيخ، قلت في نفسي أرجع أنظر ماذا قال الشيخ هنا، حتى قد يكون صحيح كلام الشيخ غير صحيح. وجدت الشيخ ذكر ما قلت، فما أدري الذي يفرغ لا يسمع، أو هو هكذا يفرغ وهو نائم. فليتق الله، من أراد أن يفرغ لأهل العلم عليه أن يتحرى وأن يختار ما هو أصوب، وأن يفرغ بطريق صحيح، أما أنه هكذا أخطاء، كم مرة معنا من الأخطاء وكم نستطيع أن نصحح؟ صعب، أليس كذلك؟ فهذه الدار ما دام تولت التفريغ عليها أن تتولى التفريغ بحق، وإلا تترك هذا التفريغ لمن هو أهل للعلم. أما أننا نفرغ هكذا حتى نبيع ونشتري، فالعلم ليس سلعة تباع وتشترى. فإذا أردتم التفريغ فعليك بتقوى الله أن تتحرى في التفريغ. فهذه أمور لا ينبغي أن تمر. ولو فرضنا أن الشيخ أخطأ، عليك أن ترجع إلى الأصل، لأن الأصل معك، أليس كذلك؟ نعم.
قال: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيح العارض من اشتباه الحروف مع عدم النقط. وكان فيما سبق يكتبون بلا نقط فيخطئ الإنسان.
نعم، فيخطئ الإنسان، كانوا يكتبوا من غير نقط كما بينت لكم فيما حصل من التصحيح.
فمثلا ربما تجد كلمة بزة.
نعم، بزة يعني السلاح، إما أن يراد به السلاح أو بزة المراد به الثياب، فإما هذا أو ذاك أراد الشيخ. نعم.
اشتريت بزة بصاع من تمر بدون مقابضة.
وأنتم تعرفوا أنه في الأمور الربوية يشترط شروط، لا بد من المثلية والمقابضة إذا كان الجنس واحد، أليس كذلك؟ لا بد من المثلية والمقابضة. أما إذا اختلف الجنس فيشترط شرط واحد إذا كان المبيع ربوي، يشترط ماذا؟ المقابضة فقط، ولا يشترط المثلية. فهنا إذا حذفنا النقطة انظر ماذا سيحصل. قال:
إذا لم يكن فيها نقطة بزة تكون برة، ومعلوم أنك إذا اشتريت برا بتمر بدون مقابضة فالبيع غير صحيح،
لأنه جنس ربوي بجنس ربوي والجنس مختلف، أليس كذلك؟ فيشترط فيه التقابض. أما إذا كان الجنس واحد فيشترط فيه شرطان: التقابض والمثلية. نعم. فانظر، نقطة واحدة غيرت ماذا؟ حكم كامل، أدخلتك في الربا. قال:
فتختلف الأحكام باختلاف النقط. كذلك الغلط بزوغان البصر، فيرى الكلمة على صورة غير حقيقتها، لا سيما إذا كان الكتاب ليس جيدا. كذلك قلة الخبرة بالإعراب،
إذا كان الكتاب ليس جيدا، هذه لو صححها لكان يسيرا، لكن الذي يفرق ما أدري هل ليس هو من أهل العلم والخبرة، فإلى الله المشتكى. نعم.
كذلك قلة الخبرة بالإعراب، والإعراب له أثر في تغيير المعنى. وكذلك إصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة.
أعد. والإعراب له
أثر في تغيير المعنى. وكذلك إصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب.
نعم، إصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، هذا كله مرة معنا، أليس كذلك؟ قال:
كل هذا يعتري من يأخذ.